بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا نزال نتكلم على وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا بعض منها. اليوم نحن على موعد مع وصية أخرى أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليه، وكذلك هي وصية لمن بعد الصحابة من المسلمين، فنحن ندخل في هذه الوصية. فمن أراد أن يحقق التقوى فعليه أن يلزم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الوصية؟ نستمع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ما أعظمها من وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم. المرأة لقيت اهتماما بالغا في ديننا الإسلامي بما لم تلقه ما قبل الإسلام أو في أي ملة أو قانون أو نظام آخر. الذي ينظر إلى تاريخ الجاهلية وينظر كيف كان أهل الجاهلية يعاملون المرأة، المرأة كانت سقط من سقط المتاع. إذا مات الإنسان وتوفي عن زوجة، هذه الزوجة تورث، لم يكن لها مكانة، وكانت مضطهدة. وتاريخ اللي ينظر في تاريخ تعامل الأمم السابقة مع النساء يراه تاريخا أسودا. حتى من بعض من يدعي أنه من أصحاب الفلسفة والمنطق والعقل كانوا يرون المرأة شيطان من الشياطين، حتى بعض الأسماء اللامعة في هذا المجال، مجال الفلسفات والعقل والمنطق وغير ذلك، لكن إذا جاءوا عند المرأة فإنهم كانوا يتخذون منها موقف سلبي للغاية. لكن ديننا الإسلامي أعطى المرأة حقها، بل جعلها ملكة. كل امرأة في دين الإسلام ملكة مخدومة من قبل الأب، من قبل الإخوة، من قبل الزوج، من قبل الأبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الوصية: استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي أمك، وهي أختك، وهي ابنتك، وهي عمتك، وهي خالتك، هي نصف المجتمع كما يقال. إن لم تكن هي الوصية على المجتمع كله، إن قلنا أنها هي النصف وهي المسؤولة عن تربية النصف الآخر، إذن لها مكانة. ولذلك لن تجد المرأة أي ملة أو طريقة أو نظام أنصفها كما أنصفتها شريعة الإسلام، وكما أوصى بها نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية للآباء أن يحسنوا في تعاملهم مع بناتهم. كان في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، وبعضهم كان يدسه في التراب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يستعرون من وجود البنت في حياتهم، يشعرون بنوع من أنواع يعني المعرة. لكن الإسلام جعل وجود البنت في حياة الأسرة نوع من أنواع الشرف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتها الأجر العظيم. فاستوصوا بالنساء خيرا. أول من توجه له هذه الوصية هو الأب، لأن هذه البنت أول ما تنشأ طفلة في بيت والدها ووالدتها. فلما يأتي الأمر استوصوا بالنساء خيرا، ليس المقصود به الزوج فقط، بل المقصود به حتى الأب والأم، فعليهم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من هذه الخلفة وهي خلفة البنات، فيستوصوا بها خيرا في تربيتها وتنشئتها التنشئة الصالحة. كذلك يدخل في هذه الوصية الإخوة الشباب الرجال، كذلك استوصوا بالنساء خيرا. لماذا نستوصي بالنساء خيرا؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يدخل في هذا الأمر أو في هذه الوصية الأزواج، فالزوج كذلك يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزوجة خيرا، بل هذه الخيرية كونك تتعامل مع هذه المرأة بالخيرية يدل على أنك من أهل الخير. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، يعني لنسائه، وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد أن يكون من المتقين فعليه أن يحسن إلى النساء وأن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهن. استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيم كسرته. ليس المقصود أن المرأة عوجاء يعني تمشي وهي منحنية، هذا الكلام لا يفهمه أي أحد، إنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها هو أعلم بحالها وفطرتها وبطريقة التعامل معها. ليست المرأة ناقصة، لكن المرأة رب العالمين سبحانه وتعالى بسبب وظيفتها في الحياة أهلها لأن تكون مستعدة لأن تكون أما وأختا وزوجة، خصها بجانب وهو جانب العاطفة. فالمرأة عاطفية، عاطفتها هي سر ضعفها. لذلك على الرجل أن وعلى الأب والأخ والزوج أن يصبر على المرأة في هذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. ولذلك جاء في رواية عند الإمام مسلم قال لن تستقيم لك على طريقها، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. إذن كيف نستوصي بالنساء خيرا؟ أولا بحسن العشرة معهن، وهذا قول الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الرجال بذلك. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ما معنى وعاشروهن بالمعروف؟ أي أحسنوا معاملة زوجاتكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، فهو القدوة وهو الأسوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر مكنون مشاعره لهن. من أحب الناس إليك؟ وقد سأله أحد الصحابة، قال عائشة رضي الله عنها، كان يسامرهن يهتم بشؤونهن، ما كان يسب ولا كان يضرب صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يحسن إليها ويراعي طباعها ويراعي شأنها، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك. وعاشروهن بالمعروف. كذلك من حسن صحبة المرأة العفو والصفح والمغفرة والتسامح. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن من الوصية بالنساء كذلك التعامل معهن بالتسامح بالمغفرة بالعفو بالصفح، مراعاة لطبع المرأة. يعني هذه القصة التي يعلمها كثير من الناس، وهي النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة في بيت عائشة رضي الله عنها، إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت صحنا فيه طعام، فلما رأت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر وقد دخل الخادم بالصحفة وفيها طعام غارت، كيف أنت ترسلين طعاما إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيتي؟ هنا جاء طبع المرأة، ومن طبع المرأة الغيرة على زوجها الذي تحبه، فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة انفلقت فتساقط الطعام. كيف استوصى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته خيرا؟ لا نهرها ولا رفع صوته عليها ولا تكلم عليها بكلام شديد، وإنما قال غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ الصحفة وعزلها وأتى بصحفة غير مكسورة من عند عائشة فدفع هذا الخادم، قال هذه بتلك، والطعام أزال عنه الأذى ثم وضعه للصحابة رضوان الله عليهم وانتهى الموقف. لو تعاملنا بهذه الصورة مع النساء فإن الكثير من المشاكل ستزول وتنتهي. بعض الناس هداهم الله ينظر إلى مثل هذه الأحاديث على أنها انتقاص من شأن المرأة، أبدا ليس فيها أي انتقاص من شأن المرأة. لما رب العالمين يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، هذا التفضيل ليس من عندنا وليس من عند واضع الأنظمة، هو من عند الخالق سبحانه وتعالى، جعل القوامة عند الرجل، جعله هو المنفق، ليست المرأة هي المنفقة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، ليس المقصود ذم المرأة وإنما بيان الطريقة الإلهية في التعامل مع المرأة، ليس ذما لها ولا قصورا في خلقها، وإنما هي كاملة بتكميل الله عز وجل لها، ونكملها بتطبيق هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل معها. وصية نحتاج أن نقف معها حقيقة، استوصوا بالنساء خيرا. الوصية التالية، وصية 11 التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيها، ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني. إذن الوصية هنا لأبي ذر لكنها كذلك عامة للمسلمين، لأن عندنا قاعدة يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلو كانت خاصة بأبي ذر لبين أنها خاصة له، لكن الأصل في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوامره أنها عامة لجميع المسلمين. يقول أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، رواه مسلم. وهذا في تأكيد على الوصية بالجار، إذا كان لك جار فتعاهده، ومن جملة ما يتعاهد الجيران بعضهم مع بعض الطعام وتبادل الطعام، فإذا طبخت مرقا فأكثر ماءه. ما السبب؟ تتعاهد جارك وتعطيه من هذا الطعام. سابقا كانت البيوت قريبة وكان الطبخ في حوش البيت وفي فناء الدار، فكان الجار يشم من رائحة طبخك ويعلم ما تعده لأبنائك، وقد يكون فقيرا أو غير مستطيع، ولو كان مستطيعا فإن من تطيب خاطره أن يذوق من الطعام الذي قد أعددته أنت وأعددته المرأة لأولادها ولزوجها. فمن عشرة الجار بالمعروف أن تخصه بشيء من هذا الطعام الذي ربما شم رائحته كما كان في السابق، أو لأن هذه الهدية ستوثق عرى المحبة بين الجار والجار. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وجود الجار الصالح من السعادة والجار السوء من الشقاوة، فقال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، منها الجار الصالح، وأربع من الشقاء، ومنها الجار السوء. ومما ورد في ذلك من القصص ما جاء في سير أعلام النبلاء عن بعض العلماء، وكان يلقب بأبي حمزة السكري، هذا كان من العلماء وكان حسن الجوار، فجاره أراد أن يبيع داره فأعلن في الناس أني أبيع داري مثلا بمئة دينار أو بألف دينار، وأبيع جوار أبي حمزة السكري بعشرة آلاف دينار، يعني سيبيع الدار بألف ويبيع كونه جار لأبي حمزة بعشرة آلاف، لأن هذه ميزة، كون جارك هذا العالم هذه ميزة، لأنه كان حسن الجوار. فلما سمع أبو حمزة السكري بهذا الأمر ذهب إليه وسأله عن سبب بيعه لبيته فقال إنه يريد المال وهو في حاجة إليه. قال فهذه الماء هذه العشرة من عندي وابقى في دارك. فكيف أنا أستطيع أن أقوي العلاقة بيني وبين جاري بمثل هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ الهدية، لا تحقر جارة لجارها هدية تعطيها إياها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإكثار المرق وتعاهد الجار بالطعام هذا مما يدخل السعادة والفرح إلى قلبه. الوصية به وزيارته ومعاونته والسلام عليه ومشاركته في أفراحه ومساندته في أحزانه ومواساته كذلك، هذا كل مما يقوي العلاقة بين الجيران أولا، ثانيا يقوي العلاقة بين المسلمين عموما، ونحن نعلم أن المسلم أخو المسلم، ثم كذلك يقوي العلاقة في المجتمع الواحد وفي الدولة الواحدة، فيكون المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. تعالوا نشوف واقعنا اليوم. يمكن الإنسان يسكن في بناية في الطابق الواحد في البناية 20 أو 30 طابق ما يعرف منهم أحد، وربما كان يسكن حتى في بيت شعبي أو في فيلا وحواليه بعض الناس اللي سكنوا حوله من جديد ولا يعرف عنهم ولا عن أحوالهم. وهذا حقيقة من الخطأ الذي صار بسبب التمدن والتطور اللي صار عندنا، التطور جيد ولا يذم، لكن لا ننسى أصولنا ولا ننسى وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ننسى عاداتنا وتقاليدنا. يعني أذكر فيما أذكر لما كنا صغارا، لما كنا نخرج من صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، أول ما نخرج من المصلى فورا نمر على نجد الناس قد أعدوا الولائم الإفطار وما يسميه الفوالة، ثم ترى الناس يأتون ويزورون فلان ويزورون فلان، فيكون العيد كله بهجة وكله سرور وفيه زيارة للأرحام وزيارة للجيران. وكنا نذكر أن بعض الجيران كان غداهم عند شخص معين وعشاهم عند جار آخر وإفطارهم كان عند جار آخر. النساء كنا يجتمعنا في بيت إحدى الجارات ويجلسنا لتناول الطعام الإفطار الريوق أو في يتناول طعام فوالة العصر مثلا. هذا كله كان يؤدي إلى وجود ألفة فيما بين الجيران. تأملوا إذا حصل زواج كيف كانت حالة الناس، تجد جميع الجيران يساند بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، لا قدر الله صارت مصيبة وفاة أو غير ذلك، تجد جميع الجيران يكونون يدا واحدة. فتطبيق هذه الوصية فعلا يؤدي إلى تطبيق قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهي وصية جديرة بنا أن نطبقها في تعاملنا مع جيراننا ونزرعها ونغرسها حتى في أبنائنا. من هذه الوصية كذلك أن نكف الأذى عن الجار، كف أذاك عن جارك، لأن أذى الجار أمره أعظم من أذى غيره، لأن له حق عليك وهو حق الجوار، وهو ينتظر منك أن تعينه لا أن تؤذيه. فمن الوصية بالجار التي أحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها أن تكف أذاك عن الجار، فلا تؤذيه ببناء ولا تؤذيه برائحة كريهة ولا تؤذه بسد مدخل مثلا مدخل دخول سيارته، أو توقف سيارتك بجانب خروج سيارته، أو تضيق عليه مثلا بأن تزيد في البناء على غير النظام والطريقة القانونية المعمول بها في البلديات والمساحة وغير ذلك، هذا كله من الإيذاء. أو رفع الصوت، أو مثلا من الإيذاء اليوم اللي نشاهده بعض الناس قد يأتي بحيوانات يضعها في بيته فتؤذي جاره برائحة أو بصوت، مثل الذي يضع الكلاب عنده في المنزل وتؤذي جيرانه أو تخيف أطفاله، هذا كله من إيذاء الجيران. فنحتاج فعلا إلى أن نطبق هذه الوصية في تعاملنا مع جيراننا. كذلك من الوصايا الوصية الثانية عشرة، وصية كذلك لا يستغني عنها مسلم، جاءت عن أبي تميمة الهجني عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. هذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته أجابه بما يحتاجه وبما يزيل عنه ويزيل عنه الاستشكال، خصوصا أنه في الغالب أنه أعرابي. فقال له: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوك إلى الله سبحانه وتعالى الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وهذا في الحقيقة هو الذي لابد أن يعتقد كل إنسان، لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، وإذا أصابك الذي كتبه الله عليك فلن يرفعه عنك إلا هو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو النافع وهو الضار. قال: والذي إن ضللت بأرض قفر، أن أعرابي وخرج بدابته فضل وتاه وضاع، قال: ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، أي رد عليك إما راحلتك أو رد عليك عقلك لأجل أن تنتبه إلى الطريق الذي يوصلك إلى الوجهة التي ستتوجه إليها. والذي إن أصابتك سنة، سنة يعني شدة فيها جوع وفيها تعب وعنت، فدعوته أنبت عليك. فهذه كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الرزاق، هو النافع، هو الضار، هو المعطي، هو المانع. فإذا علم الإنسان ذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. قال: قلت فأوصني. قال: قلت فأوصني. قال: لا تسبن أحدا. وهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبن أحدا. لماذا؟ لأن سبك للآخرين يفضي إلى وقوع العداوة بينك وبينهم وإلى حصول المخاصمات. والأصل في التعامل بين المسلمين أنه تعامل أخوي. ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يعني قابل الناس بوجه طيب، بابتسامة حسنة، وابتعد عن تجهم في وجوههم والغضب كما ابتعدت عن السب. وعاون إخوانك ولو أن تصب الماء في دلوه وهو يسقي. طبعا هذا الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم راعى حياته التي يعيشها، فأعطاه من الوصايا ومثل له بما يفهمه ويعلمه. أنت إذا كنت تسقي لحيواناتك ولبهائمك فاسقي كذلك لأخيك. هذا الدلو تسكب منه لك وتسكب لأخيك. المقصود من هذا هو أن تقوي العلاقة بينك وبين إخوانك، ولا تحقر شيء من المعروف، ولو أن تعزمه على شيء يسير، ولو أن تساعده بأمر يسير. يأتيك الشيطان يقول: تعطيه هذا ربما يسخر منك. لا تنظر هذه النظرة، وإنما انظر إلى أنك تعين أخاك ولو بالشيء اليسير. ثم قال صلى الله عليه وسلم موصيا: وأتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإذا الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في حسن لباسه وثيابه. وهنا تأملوا إخوان الأفاضل إلى شمولية دين الإسلام، أنه وضح أحكام حتى اللباس، ما يلبسه الإنسان. فالإنسان يلبس من اللباس ما جاءت الشريعة بإباحته، وهو كثير جدا. وصلنا إلى وصية ذكرها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. اسمعوا معي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل، أو يعلم من يعمل بهن. طبعا ننتبه هنا إلى نقطة، وهي إذا قال هذه الكلمات ليس المقصود الكلمة التي حنا نعرفها في لغة العرب، أن الكلام في لغة العرب كلمة وفعل وحرف، لا، المقصود بالكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الجملة التامة، يا غلام، مثل ما مر معنا حديث يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، هذه كلمة واحدة، احفظ الله تجده تجاهك، هذه كلمة ثانية، وهكذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات، أي الجمل التامة النافعة، فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. وهذا في الحقيقة هو الواجب على المسلم. المسلم نفعه ليس مقتصرا على ذاته، بل نفعه متعدي حتى إلى غيره، ومن ذلك نشر العلم بين الناس. والله عز وجل ذكر عن أهل الخسارة أن الإنسان في خسارة، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا كمل نفسه، وتواصوا بالحق، أي أوصى غيره بهذا الحق وهو الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله. وهذا يعطينا مبدأ جميل جدا وهو المبادرة، كن دائما مبادرا إلى فعل الخير، لا تتردد، لما تسمع شيء في خير بادر إليه. ولذلك من العادات التي تجعل الإنسان فعال في حياته، سواء كانت حياته الأسرية أو حياته الاجتماعية أو حياته العملية في جهة عمله، أن يكون مبادرا. كونك تتردد ولا تقدم قد يؤدي بك هذا إلى أن يفوتك الفوت والناس يسبقونك بالخير. فقال يا رسول الله أنا. قال فأخذ بيدي فعد خمسا. وتأملوا معي إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بيدي، وهذا نوع من أنواع أساليب التعليم، نحن نحتاج حتى في التعامل سواء مع الأولاد في المنزل أو إذا كنت سأنصح أخا لي، يختلف الأمر لما أكلمه مباشرة ولما أكون قريبا منه وأمسك على يده. هذه دلالة على ماذا؟ على أن الذي سألقيه لك مهم وليس بالأمر السهل. ولذلك لو ستنصح ابنك لا تنصح بصفة الآمر الناهي، بل انصحه بصفة الأب الحنون. فلو كنت قريبا منه وضعت يدك عليه أو مسكت على يديه على كفيه وقلت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، وقال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، الأسلوب له أثره وحتى الحركة. فقال أولا اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذه الأولى، هذه أول وصية، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ما المقصود بالمحارم؟ أي ما حرم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في الشرع الذي بلغه عن ربه احتوى على أمر وعلى نهي. الأمر الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله عز ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن جاء إلى المحرمات قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق النهي على الاستطاعة، وإنما علق الأمر على الاستطاعة. ما السبب؟ لأن الأمر يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى أن يبذل الإنسان جهد. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم ولله على الناس حج البيت، هذه كلها أمور تحتاج إلى جهد بدني وجهد نفسي وجهد مالي. لكن لما جاء إلى المحرمات، المحرم مرتبط بالترك، وكل الناس يستطيعون ترك المحرم، فالله عز وجل أمرنا بأوامر وعلقها بالاستطاعة. ولذلك القاعدة الفقهية عند العلماء لا واجب مع عجز، يسقط عنك. أما المحرم فأصلا هو قائم على الترك، ترك الفعل، قال ولا تقربوا الزنا. نهى عن السرقة، نهى عن الكذب، نهى عن أكل مال اليتيم، نهى. اترك هذه الأمور. فقال تكن أعبد الناس، إذا تركت المحارم تكن أعبد الناس. ما السبب؟ لأن من ترك محارم الله سبحانه وتعالى سيكون للواجبات ماذا؟ أحرص وأفعل لها وسيؤديها على أفضل ما يكون، لأن ترك الواجب سيؤدي إلى فعل محرم. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكونك تترك الصلاة ولا تحافظ عليها ستقع في ماذا؟ في محرم، وهذا المحرم سيكون له عقوبته التي قد يعاقبك الله عليها أو قد يغفرها عنك لسبب من الأسباب كالتوبة وغيرها. اتق المحارم تكن أعبد الناس، فإذا تركت ما نهاك الله عز وجل عنه فسيسهل عليك بإذن الله تعالى فعل الواجبات. كذلك المحارم جانب ترك الأمور المحرمة جانب من جوانب تحقيق التقوى، وفعل الأوامر هو الجانب الآخر، وتصديق الأخبار والعقيدة الصحيحة هي الجانب الثالث. التقوى تقوم على ثلاثة أركان: فعل الواجبات، الابتعاد عن المحرمات، وتصديق الأخبار والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا تركت هذا الجانب ستكون من أعبد الناس، لأنه سيؤدي بك حقيقة إلى فعل الواجبات والحرص عليها، لأن ترك الواجب سيوقعك في المحرم ولا بد. وإذا حققت العبودية لله عز وجل كنت من أهل التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه الوصية الأولى، ابتعد عن المحرمات. وإذا جاهدت نفسك على البعد عن المحرمات فأنت شجاع ومنتصر، لأن النفس تميل إلى الشهوات، وهذه النفس ضعيفة لأن عليها أعداء. أولا النفس الأمارة بالسوء تحثك على الشهوات، ثانيا الشيطان يحثك على الشهوات ويزين لك هذه الشهوات، ثالثا أصدقاء السوء فإنهم يحثونك على فعل المحرمات. فلو استطعت ترك المحرمات، وتركها سهل يسير، لكن الأعداء يجعلونها عليك صعبة. والقاعدة عندنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن كنت مقيما على محرم ابتعد عنه، وجاهد نفسك على تركه وتركه لله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية أو الكلمة الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ستؤدي بك إلى أن تكون تقيا فيما أعطاك الله وفيما رزقك، قال وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القناعة كنز لا يفنى كما يقال، القناعة هي الكنز الذي يستغني عنه كثير من الناس، مع أن فيها راحة البدن وراحة القلب وطمأنينته. ارض بما قسم الله لك، لا تنظر إلى رزق غيرك. كونك تنظر إلى رزق غيرك أنت غير راضي بما عندك. رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلقنا ووزع أرزاقنا وزعها بحكمة وخبرة، فالله حكيم خبير، وزع هذه الأموال بقدر. وهذا المال مال الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء ويمنع الرزق هذا عمن شاء. والرزق أخواني الأفاضل ليس فقط مقصود به المال، الرزق مفهوم واسع. الإسلام رزق والإيمان رزق، تدرجك في مراتب التقوى والإحسان والإيمان والإسلام رزق، السمع والبصر والصحة والعافية رزق، الأولاد والبنات رزق، الزوج والزوجة من الرزق، كونك تعيش في مكان في أمن وراحة طمأنينة هذا من الرزق، عندك وظيفة تأخذ منها راتب شهري هذا رزق. إذن الرزق مفهوم واسع، لذلك لا تنظر إلى ما رزق الله عز وجل غيرك مما هو أفضل منك وتسيء الظن بربك سبحانه وتعالى، لكن اجعل دائما القناعة بين عينيك أن الله سبحانه وتعالى ما قدر لك هذا الرزق إلا لأنه هو الأفضل لك. والله عز وجل أرحم بنا من والدينا. إذن هذه الكلمة الثانية، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الكلمة الثالثة، واحسن الى جارك تكن مؤمنا. تأملوا معي الوصية بالجار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن صفات المؤمن أن يحسن إلى جاره. ثم قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذه من الوصايا العظيمة التي تشيع روح المودة والرحمة بين المسلمين، وتزيل الأحقاد والحسد من قلوبهم. أحب لأخي المسلم ما أحب لنفسي. لا أحب لنفسي الظلم، لا أظلم الآخرين. لا أحب لنفسي أن يحسدني أحد، لا تحسد الآخرين. لا أحب لنفسي أن يضرني أحد، لا تضر الناس. مثل ما تحب لنفسك السلام، تحب لنفسك العافية والرزق الطيب، وتحب لنفسك أن يرزقك الله من خيرات الدنيا والآخرة، فأحب للآخرين كذلك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب تؤمن الملائكة له ولك مثل ذلك. وهذه صفة المسلم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فيكون قلبك على أخيك المسلم، وهنا تظهر صفات الإيثار، أن تؤثر أخاك المسلم على نفسك. هذا من قوة الترابط. يعني لما يأتيك رجل يطلب منك قرضا ماليا قد تتضايق، وأنت تعلم أن هذا الرجل ليس بمماطل، سيرد المبلغ. لكن كان السلف رحمهم الله تعالى إذا جاءهم الرجل يسألهم مالا كان كثير منهم يفرح. لماذا؟ لأن هذا من مقومات الأخوة، فيقول: هذا المال خذ ما تريد ودع ما تريد. كان بينهم الثقة موجودة. لماذا؟ لأنه كان يحب لنفسه ما يحب لغيره. فإذا حصلت هذه الوصية بيننا وبين غيرنا من الناس، ما الذي سيجري؟ ستسود روح المودة والمحبة والتعاون بيننا. ومتى ما سادت هذه المحبة والمودة سيكون التعامل بيننا تعامل أخوي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك فيقول: المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فعلي أن أحب لجاري ما أحب لنفسي، وأن أحب لزميلي في العمل ما أحبه لنفسي. لا تكن حسودا، لا تكن حقودا. أسعى إلى أن أؤلب قلب مديري على زميلي في العمل، وأنقل سلبيات زميلي إلى مديري، أو أن أكون ممن يوشي بالأخبار إلى الناس: فلان فعل. ولما يصاب زميلي بمشكلة ففي داخلي أنا أفرح بذلك وأقول: استاهل. هذا الكلام خطأ، ولا ينبغي لمسلم عنده يرغب أن يكون من المتقين أن يتمنى الشر لإخوانه، بل تمنى لهم الخير. حتى عدوك التعامل معه يكون بتعامل وفق أخلاق الله. يقول في القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بدل أن تدعو عليه ادعو له، ادعو له بالهداية، ادعو له بالصلاح، ادعو له بأن يكون من أهل الخير، بدل أن تدعو عليه. أحب لغيرك ما تحب لنفسك. ثم الوصية الرابعة والكلمة الرابعة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. القلب هو محل التقوى، والقلب شديد التأثر وشديد التقلب، ولذلك سمي قلبا لشدة تقلبه، حتى جاء في الحديث: يتقلب كما يتقلب القدر لما تضع القدر على النار. لذلك لابد أن تراعي صفة هذا القلب. القلب هذا يموت ويمرض. كثرة الضحك تميت القلب. ليس في ذلك نهي عن الابتسامة مثل ما يقول البعض: دين الإسلام ليس فيه ابتسامة. هذا الكلام غير صحيح. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، حتى تبدو نواجذه، تبدو أسنانه صلى الله عليه وسلم. يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن ننتبه إلى قضية كثرة الضحك، قال كثرة الضحك، وليس المقصود به فقط الضحك اللي هو المعتاد، أما كثرته هذه هي التي تضر القلب وتجعله قاسيا، لأن القلب يحتاج إلى ترطيب ويحتاج إلى أن يكون لينا. وأكثر ما يلين القلب هو قراءة القرآن والتأمل فيه والنظر في السنة وفهمها وتذكر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وحثنا عند قراءة القرآن أن نقرأه بتحزن وتخشع، ولا يكن الضحك هو الصفة السائدة لنا. بعض الناس يرى أنه إذا ضحك فهذا هو عنوان سعادة، أبدا، السعادة محلها القلب. فقد يكون الإنسان مبتلى بجملة من المصائب، لكن في قلبه هو في قمة السعادة، لأنه إنسان راضي لا يحقد على أحد ولا يحمل ضغينة على أحد، راض بما قسم الله له، يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. مثل هذا سعيد. إذن إخواني، هذه جملة من الوصايا نحتاج ويحتاج كل مسلم أن يحاسب نفسه على هذه الكلمات، 4 أو 5 كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نتعلمها وأن نعلمها كذلك غيرنا. الوصية التالية التي يحتاجها المسلم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5. هذه الكلمة إخواني المشاهدين لا تقال إلا لأمر يخشى فواته ويخشى ذهابه. اغتنم، هذه الأشياء الخمسة التي سنسمعها الآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تتداركها ستفوتك، وإذا فاتتك لن ترجع عليك، وإذا رجعت يعني بعضها قد يرجع، لكن قد يكون قد فاتك من عمرك الشيء الكثير. اغتنم 5 قبل 5. ما هي؟ أولا: شبابك قبل هرمك. الإنسان يمر بمرحلة الطفولة، مرحلة التمييز، ثم مرحلة الشباب وهي مرحلة القوة. هذه المرحلة المفروض أن يستغلها العاقل اللبيب الذي يفكر في مآلات أمره، فيما يعود عليه بمصلحته في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذه المرحلة من المراحل التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، وعن شبابه وعن عمره فيما فعل فيه، ومن ذلك مرحلة الشباب. فأنت في مرحلة الشباب تستطيع أن تؤدي العبادات، أن تصوم، وأن تكثر من التطوع، تطوع العمرة، تطوع الحج، أن تكثر من تطوع الصلاة، ليس فقط أن تؤدي الواجبات والفرائض. فهذه خير مرحلة أنت تنتهزها وتغتنمها لما ستقبل عليه، وهو الموت واليوم الآخر. أما في مرحلة الهرم وكبر السن تبدأ تضعف، صيبك الضعف، وتبدأ تعجز عن فعل ما كنت تقوم به في أيام شبابك. ذلك المسلم الناصح العاقل يستغل فترة الشباب، ولأنها فترة قوة قد تستغل في غير ما يعود عليك بالنفع، فينتبه المسلم لذلك. اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. في فترة الصحة كذلك تستطيع أن تفعل من الأمور ما لا تستطيع فعله في فترة المرض. وقد جاء في بعض الآثار والأحاديث النبوية من أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من العجز والكسل. العجز ما هو؟ ما الفرق بين العجز والكسل؟ العجز هو عدم القدرة على أداء الفعل بسبب مرض. يعني يأتيك شخص شاب عمره 25 أو 30 سنة يقول: أنا لا أستطيع الصوم بسبب مرض أجار الله الجميع في الكلى. هذا عاجز عن الصوم، عنده البديل لكنه عجز عنه. أما الكسل فأنت لديك القدرة على الفعل لكن إرادتك ضعيفة، جالس يوم السبت مثلا ما عندك دوام ولا عمل، لماذا ما تصلي الضحى؟ لماذا لا تصلي الضحى؟ السبب هو ماذا؟ هو عدم وجود إرادة قوية عندك. قال وغناك قبل فقرك، هذه كذلك الشيء الآخر اللي لابد من استغلاله، وغناك قبل فقرك. فترة الغناء عندك مال تستطيع أن تنفق، وخير ما تفعله هو الإنفاق من مالك، لأن العبد لن ينال البر كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنت إذا كنت تحب المال، هذا صفة في الإنسان، وتحبون المال حبا جما، فالآن أنفق من هذا المال ولا تخشى الفقر. فكونك تنفق في غناك فهذا رصيدك يوم القيامة. يقول العبد مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد يبقى تحت ظل صدقته يوم القيامة، وصدقتك دليل على حبك لله سبحانه وتعالى ولأمره عز وجل. كذلك قال وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، فإن في فترة الفراغ، والفراغ نعمة أخواني الأفاضل، الفراغ نعمة كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ ما هو مشكلة، بعض الناس يقول يا أخي كيف نتعامل مع مشكلة الفراغ؟ الفراغ ما هو بمشكلة أصلا، نعمة، لكن نعمة لمن يستغلها الاستغلال الطيب، لمن يتعلم ويعلم، اشغله بطاعة الله، اشغله بما ينفعك في دينك ودنياك. ثم قال وحياتك قبل موتك. فترة الحياة هي أعظم فترة لك تستغلها للاستعداد للانتقال إلى الحياة الأبدية ويوم القيامة. نحن في هذه الدنيا كما تعلمون نمر مرور الكرام، أعمارنا محدودة، ثم سننتقل إلى دار أخرى، الدار الأخرى فيها حساب، والحساب بدون عمل، واليوم عمل بدون حساب. وعلى قدر ما ستقدم لآخرتك على قدر ما ستجد. فمن كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقل لأولادك إذا أنا مت بنوا لي مسجد، إذا أنا مت تصدقوا عني، إذا أنا مت حجوا عني، لا، وأنت في حياتك ابني مسجدا وأوقف وقفا وتصدق وصم وصلي وحج واعتمر وادعو، ولا تنتظر أن يخدمك أولادك بعد وفاتك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نتأملها، ليس فقط تأمل بل والعمل بها. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.